بناء على أن المانعية تكون للنجاسة الواصلة المعلومة أو للنجاسة المنجزة، فيما إذا كان العلم الإجمالي علما بجامع النجاسة وكان واقعا كلا الثوبين نجسا بنجاسة نسبتها إلى العلم، نسبة العلم الإجمالي إليها في الطرفين على حد سواء، أي لم يكن للمعلوم الإجمالي ميز وخصوصية تقتضي الانطباق على أحدهما بالخصوص فقط، كما إذا علم بنجاسة أحد الثوبين بالدم وكان واقعا كلاهما نجسا بالدم، الآخر أيضا نجس، فلم يعلم إلا أصل النجاسة الدمية من دون أخذ خصوصية، وكانت كلتا النجاستين في الثوبين دمية، هنا أي منهما يمكن أن يكون هو المعلوم بالإجمال؟ لا ميز بينهما ولا ترجيح لأحدهما في انطباق المعلوم بالإجمال عليه حتى في علم العالم بالغيب، لأن الواقع غير متعين هنا للمصداقية للمعلوم بالإجمال، كل منهما صالح لأن يكون هو المعلوم بالإجمال وهو مصداق المعلوم بالإجمال. في مثل هذه الحالة سواء كان المانع النجاسة الواصلة أي العلم بالنجاسة أو تنجز النجاسة، إذن يقال كيف يمكن الحكم بصحة إحدى هاتين الصلاتين؟ أي منهما يحكم بصحته الواقعية؟ لأن أكثر من نجاسة واحدة لم تتنجز ولم تصل العلم الإجمالي بمقدار النجاسة الواحدة لا أكثر، لا يعلم بنجاستهما معا، بل يعلم بنجاسة أحدهما ويحتمل نجاسة الآخر، فالمعلوم نجاسة واحدة لا نجاستهما، والمنجز أيضا نجاسة واحدة لا نجاستهما. إذن المانع إذا المانعية إذا أخذ فيها العلم أو التنجز حيث أنه أكثر من نجاسة واحدة غير منجزة وغير معلومة، فالصلاة الأخرى لا بد أن تكون صحيحة، إلا أنه لا تعين لهذه الصلاة الأخرى لأن تكون صحيحة ومصداقا للمأمور به، إذ يكون أحدهما المعين هو المصداق للصلاة الصحيحة، وهذا ترجيح بلا مرجح، لا فرق بين هذا وذاك. قلنا كلا المصداقين كلتا النجاستين الخارجيتين نسبتهما إلى المعلوم بالإجمال على حد سواء، فلماذا يكون هذا هو غير المعلوم بالإجمال لا تلك النجاسة؟ فأحدهما تعيناً لا معين له، أحدهما المردد لا وجود له في الخارج، كل منهما يكون صحيحاً الصلاة فيه، هذا خلف منجزية العلم الإجمالي، إذن معناه صحة كلتا الصلاتين، فأين صار العلم الإجمالي؟ ثم لو كانت الأخرى الثوب الآخر غير نجسين يحكم بالنجاب ببطلان ذاك الذي يكون هو المعلوم بالإجمال، لكن إذا كان الآخر نجسا يحكم بصحته، هذا لا معنى له، كثرة النجاسة وزيادة النجاسة على المعلوم بالإجمال يوجب زيادة البطلان لا ارتفاع البطلان وقلة البطلان مانعية. هذا أحدهما لا معين له، حيث أنه لا معين له فلا يمكن أن نقول أنه أحدهما يكون صحيحا، عنوان أحدهما لا يمكن أن يتصف بالصحة، ما يتصف بالصحة الصلاة المأتي بها في الخارج واقع أحدهما، الواقع متعين في هذا وفي ذاك، ولا يوجد واقع مردد، الترديد في عالم الواقع وفي الحمل الشائع محال كما قرأت، فأي الواقعين يكون هو المأتي به المطابق مع المأمور به ليكون صحيحا، وحيث لا يكون لكل منهما تعينا واقعي حينئذ لا يمكن أن نقول هذا صحيح أو هذا صحيح، نقول أحدهما صحيح لا بعينه، لا معنى لأن نقول أحدهما لا بعينه يكون صحيحا، لأن الصحة كما قلنا وصف للواقع لأن يكون المأتي به في الخارج مطابقا مع المأمور به، المأتي به لابد أن يكون مطابقا، وهنا يوجد مأتيان في الخارج، شيئان أتي بهما في الخارج، كل واحد منهما لا يمكن أن يكون هو الصحيح لا تعينا لأنه ترجيح بلا مرجح، ولا ترديدا لعدم وجود فرد مردد، ولا جمعا لأنه يلزم منه خالفة العلم الإجمالي. إذن فلا يعقل أن يكون هنا شيء من المأتيين الخارجيين متصفا بالصحة، وعنوان أحدهما ليس فعلا، ليس هو المأتي به في الخارج كي يكون صحيحا، الصحيح لا الصحة لابد أن يكون لما يتحقق، وإن شئتم قلتم الصحة صفة الخارج، صفة الخارج صفة الشيء المعين، أما هذا العنوان الجامع عنوان أحدهما يكون صحيحا لا معنى له. فخطاب صلي مع عدم التنجز أو مع عدم النجاسة الواصلة أو عدم النجاسة المنجزة، هذا لابد أن ينطبق على مصداق لكي يكون ذاك المصداق هو الفرد الصحيح، هو الامتثال، ولا يمكن أن ينطبق لا على هذا المصداق ولا على ذاك المصداق، لا عليهما معا ولا على أحدهما دون الآخر، انطباقه على الجامع المفهوم بما هو مفهوم لا معنى لا يكون معقولا، لأن الكلام في التطبيق، الصحة تنتزع من التطبيق والانطباق لا من المفهوم، المفهوم لا يكون متصفا بلحاظه الشيء بالصحة، بلحاظ المأتي به في الخارج هناك انتزاع بالصحة. هذا الإشكال قد يجاب عليه بهذا الجواب، بأنه يختار بأن المفاد الأمر في مثل هذه الموارد إنما يكون بأن لا يأتي المكلف بكل من الصلاتين وحده، هكذا نقيد دليل الأمر، نقول الأمر قد تعلق بالصلاة التي لا تكون في النجاسة المعلومة أو المنجزة تفصيلا، أو في الصلاة التي تكون طرفا للنجاسة المعلومة إجمالا وحده بقيد الوحدة، أكثر من هذا لا نقيد إطلاق دليل صلي. أما المقيد الأول فواضح، صلاة المعلوم نجاستها تفصيلان، نجاسة الثوب فيها تفصيلان أو منجز نجاستها تفصيلان، هذا واضح خارج وهو متعين. الصلاة التي يكون طرفا للمعلوم للنجاسة المعلومة الواصلة إجمالان أو المنجزة بالعلم الإجمالي، إذا جاء بها المكلف وحده أيضا كانت نجاسته منجزة على كل حال، وصادف النجس الواقعي تلك النجاسة لا محالة يكون منجز ومعلومة موصوفة بأنها معلومة أنه كان يعلم بهذه النجاسة ولو بلحاظ الجامع، فهم الوصول مثلا يكون صادقا، إذا أخذنا في الوصول العام من العلم الوجداني العلم التفصيلي والعلم الإجمالي، العلم الإجمالي هنا موجود، لو أخذنا التنجز أيضا هذه النجاسة منجزة لا يجري عنها الآس المؤمن عنها بالخصوص، فخصوصا فهذه النجاسة كانت منجزة ولو بعد تعارض الأصول، فيكون فرض الإتيان بطرف العلم الإجمالي وحده أيضا داخلا في المانع، لكن لو أتى بطرف العلم الإجمالي لا وحده مع الآخر بحيث كرر العمل، هنا الإتيان بالصلاة مع نجاسة غير منجزة تفصيلا أو معلومة تفصيلا ولا معلومة إجمالا، ويكون هذا الشيء الذي جاء به طرفا له وقد أتي به وحده، وإنما جاء به في ضمن كلا الفردين. مثل هذا يبقى تحت إطلاق الأمر. إطلاق الأمر لا وجه لتقييده بأكثر من هذا المقدار. المولى يريد من المكلف إما أن يصلي في مثل هذه الحالة، إما أن يصلي في ثوب آخر غير هذين الثوبين، أو يصلي في مجموع الثوبين بتكرار العمل، يعني لا يقتصر على أحد الثوبين فقط، لأنه لو اقتصر على أحدهما فقط كانت هذه النجاسة على تقدير إصابتها منجزة عليه ومعلومة له بالعلم الإجمالي. لكن لو لم يقتصر عليه وحده فإحدى النجاستين ليست معلومة، أكثر من نجاسة واحدة لا تكون معلومة ولا تكون منجزة، فالنجاسة الأخرى لا تكون منجزة. إذن فدليل الأمر نقيده بهذا القيد، دليل المانعية يقيد إطلاق دليل الأمر بالصلاة بالصلاة التي لا تقع في نجاسة تفصيلية أو في نجاسة إجمالية معلومة بالإجمال، يؤتى بهذا وحده، أن يقتصر عليه من دون أن يأتي بالفرد الآخر الذي لا تكون نجاسته، نجاسته إحدى النجاستين لا تكون منجزة عليه ومعلومة، أكثر من نجاسة واحدة لا تكون منجزة. إذن فالإتيان بالصلاة حينئذ بنحو التكرار في الثوبين هذا يبقى تحت إطلاق دليل الأمر. فالمولى يريد من المكلف هذا الشيء، إما أن يصلي في ثوب ليس فيه نجاسة منجزة تفصيلا أو يصلي في هذا المقام بالثوبين معا، وكون هذا النجاسة الغير المنجزة كالنجاسة المعلومة بالإجمال غير معينة، هذا لا يمنع من صدق الامتثال، فإن الامتثال هنا لا يصدق على الواحد منهما بل يصدق على مجموعهما. فنقول المولى في فرض الإتيان بكلتا الصلاتين يكون مجموعهما امتثالا لأمره، ويكون صحيحا بمعنى أن مجموعهما يقع هو الامتثال، لأنه بلحاظ المجموع يصدق أنه صلى وأنه إحدى الصلاتين، هذا العنوان الإجمالي، إحدى الصلاتين لم تكن نجاسته منجزة. لا يكون الامتثال بلحاظ واحد منهما لكي يقال أين هذا الواحد، ولا يكون المأمور به ومنطبق المأمور به واحدا منهما لكي يقال أي واحد من هذين واحدين، بل يكون المأمور به مجموعهما، يعني الطبيعة المتحققة فيهما معا، لأن هذه الطبيعة المتحققة فيهما معا طبيعة ليست فيها نجاسة معها نجاسة منجزة تفصيلا ولا نجاسة منجزة إجمالا مع قيد الوحدة، لأن هنا جاء به بشكل مكرر. فالمولى في مثل هذه الحالة يريد هذه النتيجة، ولا بأس المولى هنا قد يصل
الحمام محكوم بالصحة
الاتصاف بالصحة إنما ينتزع في طول تشخيص ما في تحت الأم. إذا قلنا أن الأم منشأ انتزاع الصحة هذا أن الأمر ما هو مصداقه، فإذا قلنا أن الأمر قيده هذا بهذا الشكل، قيد الأمر ابتداء بهذا القيد لا أكثر، مجموع مأمور به، أو يعني أو بعبارة أخرى الطبيعة المتحققة فيهما معا، الجامع للصلاة المتحقق فيهما معا، تحقق جامع الصلاة، ولا تكون أكثر من نجاسة واحدة منجزة ومعلومة، هذا تحقيق الجامع وعدم وجود أكثر من نجاسة واحدة في هذا الجامع، لأن الجامع تكرر، فيكون بحسب الحقيقة تحقق الامتثال بلحاظ تحقق الجامع، وكون هذا الجامع في كلا فرديه ليست النجاسة منجزة، في إحداهما تكون النجاسة منجزة، في كليهما ليست النجاسة منجزة. فإذا قلنا أن الأمر قيده بهذا الشكل
فالاتصاف بالصحة يكون حينما ينطبق هذا العنوان على الخارج وينطبق هذا العنوان على الخارج، ينطبق على المجموع بحسب الحال، يعني ينطبق على كلتا الطبيعتين، أنه طبيعة فيها أقول طبيعتان ليس في أكثر من واحد منهما ولو غير معين نجاسة منجزة، هذا يكون حينئذ امتثالا. المولى يريد هذا الشيء، يريد إما طبيعة واحدة لا نجاسة منجزة فيها، أو طبيعتان ليست النجاسة منجزة لأكثر من واحد، وهنا قد حقق طبيعتان ليست النجاسة منجزة لأكثر من واحد. فإذا كان هذا التقي بهذا النحو، إذن فالصحة تنتجع من انطلاق هذا العنوان، وهذا العنوان ينطبق عليهما معا، يعني على الطبيعتين اللتين ليس وجدا في الخارج وليس أكثر من نجاسة واحدة في أحدهما الإجمالي واصلان ومنجزان. هذا مقتضى الصناعة والدقة أن نقيد بهذا المقدار، لأن القيد يقيد ويخرج، لا يخرج النجاسة الواقعية في الطبيعة، يخرج النجاسة المنجزة، النجاسة الواصلة. فالطبيعة الثانية ولو بالعنوان الإجمالي حينما لم تكن نجاسته منجزة، يعني أقول الطبيعتان حينما لا تكون النجاسة في أكثر من واحدة منهما منجزة، يمكن أن يقع مسباقا لهذا العنوان المأمور به، لحاظ الطبيعتين بما هما طبيعتان لا طبيعة واحدة. إذن فالمولى يريد إما طبيعة واحدة مع عدم نجاسة واصلة ومنجزة فيها، أو طبيعتان مع عدم وجود أكثر من تنجز نجاسة واحدة. هذا البيان أشكل عليه سيد الشهيد لإشكالين. أولا قال هذا عناية عرفية، العرف لا يفهم مثل هذا المعنى، لا يفهمه العرف، وذلك لأن العرف يفهم أن الصلاة المأمور به صرف الوجود، هذه كما أشرنا يؤدي إلى أن يكون مجموع الطبيعتين كأنه مأمور به، مجموع الطبيعتين، إيجاد طبيعتين لا تكون النجاسة واصلة إلا في إحداهما، وهذا خلاف الظاهر، ظاهر الدليل، يعني هذا عناية فائقة، ظاهر الدليل أن الصلاة المأمور بها إنما هي بنحو صرف الوجود التي تنطبق على الطبيعة الواحدة للطبيعتين، لا يكون مجموع الطبيعتين بهذا النحو مطلقا، بحيث المولى هنا يريدهما معا لا أنه يريد واحدا منهما، هذا خلاف ظاهر الدليل، المولى هنا أيضا يريد واحدا منهما، لا غرضه ليس في تكرار الصلاة مرتين، هذا التكرار ليس له دخل في غرض المولى. فحمل هذا الدليل على هذا المعنى من هذه الناحية فيه عناية فائقة ومخالفة للظاهر في دليل الأمر، بل في مثل هذه الحالة حينما نريد أن نحافظ على هذا الظهور وهو ظهور خطاب صلي لأن المطلوب صرف الوجود المنطبق على الطبيعة الواحدة، حينما نحافظ على هذا الظهور هنا حيث لا يوجد طبيعة واحدة يمكن أن تكون مصداقا لهذا الأمر، فلا محالة لا يكون متحققا هذه الطبيعة بقيودها، لا بد حينئذ من الصلاة في ثوب آخر غير هذين الثوبين، لا أنه يكتفى بالصلاة في هذين الثوبين بهذا النحو، هذا أولا. وثانيا أفاد السيد شيء أن هذا إذا كان قد يكفي، لو سلمنا أن هذه العناية نعملها، فالمولى يريد إما طبيعة واحدة من دون نجاسة منجزة فيها، أو طبيعتان يريدهما من دون وجود أكثر من نجاسة واحدة واصلة أو منجزة، لو سلمنا ذلك فهذا قد يفيد في تصحيح الصلاة الواحدة المكررة في الثوبين، كما إذا كررنا صلاة الظهر في الثوبين معا. وأما إذا صلى المكلف الظهر في أحد الثوبين والعصر في الثوب الآخر، كرر كلا في كل من الثوبين جاء بصلاة غير الأخرى، يعني إذن يلزم الفضل بطلان كلتا الصلاتين، لأن كل من الصلاتين لم تتكرر، كل من الطبيعتين لم تتكرر، جاء بها مرة واحدة يعني في أحد الثوبين وحده، والمفروض أن نجاسته منجزة، فلا بد أن يحكم بطلان كلتا الصلاتين، مع أن النجاسة أكثر من نجاسة واحدة لم تكن منجزة، فوقعنا في المحذور،
أن لا هنا أكثر من نجاسة واحدة لا تكون منجزة، لكن مع ذلك يحكم ببطلان كلتا الصلاة. إذا جاء بالظهر في أحد الثوبين وبالعصر في الثوب الآخر حينئذ هنا يلزم ذاك المحذور، وهو أنه كل من الطبيعتين طبيعة الظهر وطبيعة العصر قد جاء بها في أحد الثوبين وحده. وقلنا أن الإتيان بالطبيعة أحدهما وحده يكون مصداقا للمانعية، لأن المانع عبارة عن النجاسة التي علم بها ولو إجمالان، طرفا للعلم الإجمالي، كل منهما طرف للعلم الإجمالي، فيحكم ببطلان الظهر أو يحكم ببطلان العصر. لا لا، مع قطع نظر أفرض الصلاتين غير مترتبة، قضاء الظهر قضى ظهرا عن ظهر أمس مثلا وصلى عصر اليوم، أراد أن يقضي صلاتين غير مترتبتين، فصلى إحداهما في أحد الثوبين والآخر في الثوب الآخر. إذن في مثل هذه الحالة لابد من الحكم ببطلانهما معا وثبوت المانعية فيهما معا، مع أن أكثر من نجاسة واحدة ليست منجزة، فيعود المحذور في مثل هذه الموارد. لا يكفي هذا الحل لإثبات صحة إحدى الصلاتين إذا كانت الصلاة المكررة في الثوبين من نوعين، صلاتان لا صلاة واحدة، صلاة واحدة. في آن واحد لا يستطيع أن يصلي في الثوبين، يعني يعلم بوجود النجاسة معه في الثوب. إذا يلبس الثوبين معا ويصلي طبعا يعلم، وفي آن واحد لا يمكن أن يصلي في ثوبين أيضا هكذا، لأن كلما تعدد الأمر يعني كلما كان الأمر أيضا يحكم، لأن كل من الأمرين متعلقه مستقل عن الآخر، يعني الظهر الذي متعلق الأمر القضائي غير الظهر الذي متعلق الأمر الأدائي، كلما تعدد الأمر لا محالة تعدد المتعلق، يوجد طبيعتان مأمور بها، طبيعة متعلق الأمر الأول القضائي وطبيعة متعلق الظهر الثاني الأمر الثاني الأدائي، فكل من الأمرين في مقام امتثاله لم يؤتى بمتعلقه في النحو الذي مأخوذ في قيده، لأن قيده الإتيان به في صلاة إما طبيعة واحدة بلا نجاسة منجزة وواصلة، أو في صلاتين لا يعلم بأكثر من نجاسة واحدة، وهنا لم يأتي يعني مع عدم قيد الوحدة، هنا لم يأتي بمتعلقه إلا في صلاة إلا في ثوب واحد من الثوبين اللذين لو كان نجسا كانت النجاسة هي نفس النجاسة معلومة بالإجماع. إذن كلما تعدد الأمر يعني كان الصلاة المأتي به في أحد الثوبين غير الصلاة المأتي به في الثوب الآخر، إما غيره جنسا أيضا أو غيره شخصا، يعني أمران، إما الغيرية يكفي بتغير ذات قضاء ظهر ولا أداء ظهر اليوم، حينئذ يلزم هذا المحذور في مثلها. ليش اشترط المانعية قيد في كل متعلق كل أمر مستقل عن الأمر الآخر، الأمر بالظهر له قيد، الأمر بالظهر كل أمر يتقيد بأدلة المانعية، أدلة المانعية تقيد تمام الأوامر، متعلقات تمام الأوامر تتقيد بأدلة المانعية. دليل المانع يقول كل صلاة كل مأمور به يشترط فيها أن لا يؤتى في النجاسة الواصلة أو في النجاسة المنجزة، والنجاسة الواحدة في طرفي العلم الإجمالي بقيد الوحدة بلا تكرار، هذه النجاسة لو كانت منجزة لأن هي المعلوم بالإجماع. إذن فمتعلق الأمر الأدائي لم يتحقق، متعلق الأمر القضائي أيضا لم يتحقق، فيحكم ببطلان كلتا الصلاتين يعني. لا قلنا أن المتعلق أحد، وما بعد فرع أن لا يكون القيد بهذا النحو، إذا قلنا القيد رجع إلى أخذه أن لا يؤتى به مع نجاسة تفصيلية أو نجاسة إجمالية يؤتى بأحد طرفيه وحده، وقد جئنا بنجاسة إجمالية بأحد طرفيه وحده تحقق القيد لا المقيد، فلا إطلاق حينئذ للأمر لكي يشمل هذا الفرد، يكون داخل في القيد لا في المقيد. إذن فبهذا البيان يثبت أن هذا البيان حتى لو قبلناه و
بغض النظر عن كونه خلاف الظاهر عناية فائقة هذا النحو يستفيد لا يرفع كل الإشكال. يبقى الإشكال في موارد تكرار في موارد الإتيان بصلاتين لا بصلاة واحدة في كل من الثوبين، لا بد من الحفظ بطلانهما معا مع أن أكثر من نجاسة واحدة ليس تكون جزاء. فيعود المحذوف أن في بعض الموارد العلم الإجمالي حتى بناء على هذين التصويرين سوف يبقى إشكال ثبوتي في الحكم بصحة أكثر من الصلاة الواحدة، يعني الصلاة الأخرى إنما يأتي الإنسان بالصلاتين في التوبين. نعم في موارد صلاة واحدة يعني مأمور به واحد، إذن هذا البيان لو قبلناه يحل هذا الإشكال، أما لو لم نقبله لا يحل هذا الإشكال. هنا يمكن أن يدعى بأنه الإشكال الأول الذي سجله السيد الشهيد وهو أن هذا فيه خلاف ظاهر في عناية فائقة، هذه العناية الفائقة صحيحة فيما إذا افترضنا أن القيد بالنحو المذكور وهو أن يكون المتعلق الأمر هي الطبيعة الواحدة للصلاة مع عدم نجاسة معلومة تفصيلا، مع عدم نجاسة معلومة أصلا لا تفصيلا ولا إجمالا، أو طبيعتين للصلاة لا يعلم بأكثر من نجاسة واحدة فيه. إذا كان التقييد بهذا النحو حينئذ هذا الإشكال مسجل لا دافع عليه، يعني يرد إشكال أن هذا خلاف الله. لكن لو ادعى مدعي أننا نجعل القيد بنحو آخر، نجعل القيد أن يأتي إما بصلاة بطبيعة تفصيلية من دون نجاسة معلومة أو بطبيعة إجمالية من دون صلاة معلومة، هذا العنوان الإجمالي عنوان إحدى الصلاتين، هذا العنوان أيضا تحقق في الخارج لمن يأتي بالصلاتين، يعني يكرر الصلاة في التوبين، صلاة واحدة لا، صلاة الظهر الأدائية يكررها في التوبين كما يصدق أنه جاء ب هذه الصلاة هذا المصداق من صلاة الظهر وجاء بهذا المصداق الثاني من صلاة الظهر، يصدق أنه جاء بجامع صلاة الظهر، يقول يصدق أنه جاء بإحدى صلاتين إحدى مصداقي صلاة الظهر، إذن يصدق أنه جاء بأحد فردين أحد فردي صلاة الظهر، إذن جاء به كما جاء بكل من الفردين جاء بأحد الفردين، كما جاء بطبيعتين جاء بطبيعة واحدة بنحو صرف الوجود. أن يقال القيد هو عنوان المجيء بطبيعة يمكن أن تتصف هذه الطبيعة بأنها طبيعة لا يعلم ولا تتنجز نجاسة فيها، وحينئذ حينما يأتي بصلاة واحدة في أحد الثوبين يصلي الظهر، هنا لو كانت هذه لو كان هذا الثوب هو النجس يصدق عرفا أنه جاء بطبيعي الصلاة لكن في نجاسة معلومة، لأن هذه النجاسة هي تصلح لأن تكون مصداقا للمعلوم بالإجمال. حينما يأتي بصلاتين كما يصدق أنه جاء بصرف الوجود مع نجاسة منجزة يصدق أنه أيضا جاء بصرف الوجود مع نجاسة غير منجزة، يعني يصدق في حقه كلا الأمرين، يصدق أنه جاء بصرف الوجود مع نجاسة منجزة ويصدق أنه جاء بصرف الوجود مع نجاسة غير منجزة، إذ لا موجب لأن يكون في موضع تعدد صرف الوجود وتكرار العمل، لا موجب لأن يكون يقال أن صرف الوجود الذي جاء به متصف بخصوص المعلوم بالإجمال لا غير المعلوم بالإجمال، لأن نسبة المعلوم بالإجمال أيضا إلى الطرفين نسبة واحدة، هذا الذي يأتي بصرف الوجود في ضمن الفردين يعني يأتي في بصرف بالطبيعة مرتين، هنا لابد أن نحسب هذا الحساب ولو عرفا أنه هل يصدق هذا أو لا يصدق، فيدعى كمصادرة عرفية.
بدنا نحسب هذا الحساب ولو عرفا،
أنه هل يصدق هذا أو لا يصدق، فيدعى كمصادرة عرفية
أنه عرفا يصدق، أنه جاء بطبيعة مع نجاسة منجزة وجاء بطبيعة أخرى مع نجاسة غير منجزة. هذا الأخرى لا ميزة لها، ولهذا لكونها لا ميزة لها يقال كأنه جاء بصرف الوجود مرتين. وصرف الوجود الذي جاء به مرتين هم يتصف بلحاظ أحد الوجودين مع قطع النظر عن خصوصية الوجود، بلحاظ أحدهما يتصف أنه نجاسته منجزة، بلحاظ الأخرى يتصف أن نجاسته غير منجزة. فيقال أن العرف حينئذ يرى أن الإطلاق في أدلة الصلاة، مثلا الأمر بالصلاة موضوع المتعلق في تلك الأدلة عبارة عن صرف الوجود التي تتصف، الذي يتصف بأنه كل صرف وجود صلاة حققه المكلف وكان صالحا للاتصاف بأن النجاسة غير واصلة وغير منجزة في هذا صرف الوجود، هذا يكون مصداقا بلحاظ صرف الوجود، يكون مصداقا وإن كان بلحاظ المصداق الخارجي يعني بلحاظ خصوصية صرف الوجود التي بها تحقق صرف الوجود لا يوجد مصداقية. لا مانع أن العرف هكذا يفهم من هذا الدليل أنه كلما أمكن المكلف أن يحقق الطبيعة متصفة، هذه الطبيعة طبيعة في الخارج لا في الذهن، أوجد الطبيعة في الخارج وإن كان هذه الطبيعة بلحاظ الخصوصية الفردية لا يمكن تشخيصها، ولكن بلحاظ تعينها، لكن بلحاظ أصل وجود الطبيعة متعينة في الخارج، يعني طبيعة متعددة بتعدد الفردين. الوجود توأم مع التعين فيما إذا كان له خصوصية، أما في المقام حيث أن النجاستان لا ميزة لأحد ما عن الآخر، لا بهذا المعنى بلا تعين بمعنى تميز. التعين له معنيان، تعين بمعنى أن يكون في الخارج، نعم لا بد من في قبال الذهن، التعين بمعنى التميز عن الآخر، فهذا مفروض أن هنا النجاسة الموجودة في الخارج لا تعين لها، افترضنا في أصل الإشكال أنه لا تعين له، ذاك التعين إذا كان مستحيلا فأصل هذه الفرضية مستحيلة، يعني افترضنا أنه لا تعين بعبارة أخرى عدم التعين بلحاظ مقدار المعلوم بالإجمال، بلحاظ مقدار المأمور به، والمقدار المأمور به والمقدار المعلوم بالإجمال هذا المقدار جامع، كما أن المقدار المعلوم بالإجمال جامع وهذا الجامع موجود في الخارج لكن من دون تميز، كذلك المقدار المأمور به أيضا هو الجامع للخصوصيات الفردية، وهذا الجامع هنا تكرر بدون شك لأنه أوجد فردين وكل فرد يكون إيجاده إيجادا للجامع في ضمن الفرد. قرأتم أن النسبة بين الكلي والأفراد نسبة بين على أي من أحسنتم، العبد ليس مكلفا بأكثر من تحقيق الوجود العيني لما هو متعلق أمره، ومتعلق أمر المولى ليس الخصوصية الفردية، متعلق أمر المولى إنما هو إيجاد الطبيعة، من دون اتصاف هذه الطبيعة الموجودة، من دون اتصاف هذه الطبيعة الموجودة في الخارج مع اتصافها بالوجود بأن يكون النجاسة منجزة فيها، يعني كلما صدقت هاتان القضيتان، جاء بطبيعة الصلاة في الخارج أوجد طبيعي صرف وجود الصلاة وطبيعي الصلاة أوجدها في الخارج، وصدق أن هذا الطبيعي الذي أوجده الطبيعي الذي أوجده أو أحد الطبيعيين الذين أوجده في الخارج ليس متصفا بنجاسة منجزة، ليس معها نجاسة منجزة، كلما صدقت القضيتان ولو منفصلتان إحداهما عن الأخرى يكون قد تحقق الامتثال. وهنا تصدق القضيتان في مورد تكرار العمل، تصدق القضيتان لا محالة، فإذا كانت القضيتان صادقتين حينئذ هنا يحكم بالصحة في هذه الصلاة، لأن المولى لا يريد من العبد إلا تحقيق الجامع وأن يكون يعني صدق الجامع في الخارج، وهذا يصدق أوجد الجامع، ويصدق أن هذا الجامع الذي وجد الجامع الذي أوجده ولو بلحاظ أحدهما الانتزاعي لا يتصف، لا يكون متصفا بأنه فيه نجاسة
لا يمكن أن يشير إليه ويقول هذا الجامع فيه نجاسة متميزة، فيه نجاسة معلومة. لو جاء بالفرد الواحد هناك الذي جاء به لو كان هو النجس فهو متصف بالنجاسة المعلومة بالإجماع، لأن هذا هو المعلوم بالإجماع. لكن حينما يكرر الجامع الثاني أيضا قد تحقق، لأن نسبة الكل إلى أفراد نسبة الآباء إلى الأبناء لا نسبة الأب الواحد كما قرأتم، فقد تحقق الجامع والكل مرتين. حينئذ هذا الجامع كلاهما لا يمكن وصفه بأنه فيه نجاسة منجزة، أحدهما يمكن وصفه والآخر أيضا يمكن وصفه بنقيض هذا الوصف، كما يمكن وصف أحدهما بالنجاسة يمكن وصفه أحدهما بنقيض النجاسة المنجزة بأنه ليس فيها نجاسة منجزة ويكفي. كلما أمكن المكلف أن يحقق هذا الجامع المأمور بالخارج وأمكن أن يقول هذا الجامع ليس فيها نجاسة منجزة، الذي حققته في الخارج ليس فيه نجاسة منجزة، كفى أن يكون كفى في الامتثال، لأن القيد ليس بهذا النحو، لا بد أن هذا الجامع الذي يأتي به في الخارج يستطيع أن يشخص مصداقه فيوصفه بعدم الاتصاف بالنجاسة المنجزة بلحاظ مصداقه تعينا. قيد التعينية لا ليس مأخوذا في القيد المقيد، وإنما يكفي أن يستطيع أن يحقق الجامع وأن يكون هذا الجامع ولو بلحاظ حده الجامعي موصوفا بأنه ليس معه نجاسة منجزة، فيندفع الإشكال الأول الذي هو إشكال حلي. وأما الإشكال الثاني، الإشكال الثاني أولا يمكن الالتزام به، يقال في تلك الموارد لأنه بلحاظ كل من الصلاتين تصدق هذه النسبة أنه جاء بجامع صلاة الظهر في نجاسة منجزة وجاء بجامع صلاة العصر في نجاسة أيضا منجزة، جاء بجامع صلاة الظهر القضائي في نجاسة منجزة وجاء بجامع صلاة الظهر الأدائي أيضا في نجاسة منجزة، لأن المعلوم بالإجمال نسبته إلى كل قابل للانطباق على كل من الفردين، فيلتزم بالإشكال، التزام بالإشكال بلحاظة تلك النكتة العرفية أن العرف هنا يرى أن كل من النجاستين في نفسه لو تلحظ وحده صالح لأن يوصف بأنها هي النجاسة المعلومة بالإجمال، فهي النجاسة المنجزة لا ميزة بينها وبين المعلوم بالإجمال، فيصلح بين الآخر أن يكون مصداقا لهذا القيد فيلتزم. إذا قبلنا هذه النكتة وإذا قلنا أن العرف هذا التوصيف بأنه جامع مع نجاسة منجزة ومعلومة إنما يضيفه إلى صلاة الظهر لا إلى جامع الصلاة، لا إلى جامع الصلاة، يعني هنا أيضا حينما يلحق جامع الصلاة العام من القضاء والأداء أو العام من الظهر والعصر أيضا يرى أن هذا الجامع قد تحقق في الخارج مرتين، جامع الصلاة تحقق مرتين، وإن كان صلاة الظهر الأدائية تحقق مرة وصلاة الظهر القضائية تحقق مرة، جامع الصلاة قد تحقق في الخارج مرتين، وهذا الجامع بلحاظ إحدى فرديه يعني بلحاظ إحدى تحققيه مع قطع النظر عن الخصوصية الفردية أيضا يوصف بأنه لا توجد معه نجاسة منجزة، وهذا الوصف وصف بمقدار الجامع بلا أن يمكن إضافته إلى خصوصيته الفردية، لأن الخصوصية الفردية لا يمكن تعينها وتشخيصها، لا تعين له واقعا لأنه لا يمكن تعينه، لا تعين له، فحينما نقتصر في مقام الكشف عن الواقع على الجامع الصلاة وطبيعي الصلاة بلا أخذ خصوصية الظهر والعصر أو الأداء والقضاء أيضا يمكن أن يقال أنه قد حقق جامع الصلاة الأعم ولم يكن هذا الجامع الذي تحقق حقق جامعين وأحد هذين الجامعين للصلاة ليست معه نجاسة منجزة أيضا يمكن أن نجري هذا البيان بهذا النحو. إذا قلنا أن خصوصية النجاسة قيد في الجامع كما هو كذلك، فإن مانعية النجاسة بلحاظ جامع الصلاة لا بلحاظ الظهر بالخصوص أو العصر بالخصوص، كما قلنا هذا القيد قيد في أصل الجامع، جامع الصلاة أي شيء كانت هويته فريضة غير فريضة، فريضة نهارية ليلية ظهر عصر مغرب أي شيء كان، الجامع للصلاة يكون مأخوذ فيه عدم النجاسة
شرطان أقول أن النجاسة مانعان. فيمكن أن يقال أن العرف هنا يكتفي في مقام إعمال هذا المقيد بعد أن دل الدليل عليه. تارة لا يدل عليه دليل ولا بحث آخر. المفروض أنه قد قام الدليل على أن النجاسة بوجودها الواقعي ليست مانعة، وإنما النجاسة الواصلة مانعة، أو أن النجاسة المنجزة مانعة، لأن هذا قد دل عليه الدليل. حينئذ إذا تم مثل هذا الدليل كما هو تامون يقيد إطلاقات الأمر بهذا النحو، بأن يقول اللازم أن يحقق المكلف هذا الجامع في الخارج، وأن يكون هذا الحد الجامعي بهذا المقدار قابلا لأن يقال في حقه أنه ليس معه نجاسة منجزة، سواء كان الحد الفردي للجامع قابل للاتصاف أو ليس قابل للاتصاف. وفي موارد عدم التعين الواقعي الحد الجامعي يمكن أيضا اتصافه بأنه ليس معه نجاسة منجزة، لأن الحد الجامعي تكرر ووجد في الخارج مرتين بتكرر الفردين. وكما أن المعلوم بالإجمال يمكن أن يكون وصفا لأحد هذين الجامعين، نقيض المعلوم بالإجمال أيضا يمكن أن يكون وصفا للجامع الآخر. إذا اقتصرنا على الحد الجامعي من دون أن ننزل إلى الخصوصيتين الفرديتين، فالعرف يرى أن الواجب حينئذ تحقيق هذا الجامع في الخارج، وصدق أن هذا الجامع الذي حققه ولو بلحاظ أحدهما من دون إمكانه، ولو من دون إمكان تعيين الفرد منهما، بلحاظ أحدهما يصدق أنه ليس معه نجاسة منجزة، وهذا يصدق في الموردين، فتكون إحدى الصلاتين صحيحة بهذا البيان. هذا البيان لا بأس أن يكون بيانا عرفيا، وإن شئتم هذا تحليل البيان العرفي، وإلا لسانه العرفي هكذا يكون. يقول العرف أيضا هنا يرى أن أحدهما النجاسة فيها غير منجزة، ابتداء هكذا يقول. يقول الصلاة أمر بتحقيق صلاة معينة أو إحدى صلاتين، هذا العنوان الذي نقول عنوان غير قابل للتعيين، لا يكون قابلا للتعيين. العرف يكتفي، يعني يرى أن هذا العنوان الإجمالي بنفسه أيضا مصداق لهذا المأمور به بما هو عنوان إجمالي، ويقول يعني يخلط بين المفهوم والمصداق ويتصور أن هذا كالمصداق، مصداق بحسب الحقيقة للإتيان بصلاة، جاء بصلاة واحدة ليس فيها نجاسة منجزة. القبول، القبول ليس هناك شيء يسمى قبول. القبول بمعنى أن الشارع يرى أن مطلوبه تحقق، يعني أنه لا يعاقب هذا المكلف، لا يعتبر عاصيا، هذا معنى أنه قبول. ليس القبول، القبول ليس شيئا آخر بعد وراء عدم العصيان.